بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، لازلنا في هذا الفصل مفسدات الصلاه ومكروهاتها، ونحن في الفقره الاخيره. قال رحمه الله: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، وهو يدافع الأخبثان، متفق عليه. كما تقدم أن روح الصلاة هو حضور القلب ووجود الخشوع، فبهذا ينتفع الإنسان بصلاته، بخلاف ما إذا دخل فيها بدون خشوع ولا إقبال فإنه قد يخرج منها كما دخل فيها. فلهذا يشرع للمصلي أن يبتعد عن كل ما يشغله عن الإقبال على الله تعالى. من ذلكم أنه نهي عن الدخول في الصلاة في حال مدافعة الأخبثين الغائط والبول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهكذا ما كان في معنى الأخبثين من حر شديد أو برد شديد يذهب عنه الخشوع ويمنعه من الإقبال وحضور القلب. وهكذا قال: بحضرة طعام يشتهيه، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها، وأنها كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فليست هناك رهبانية في ديننا، ولا تشدد ولا تكلف ولا تنطع، فيشتهي الطعام أدنى اشتهاء، فيؤمر بالبدء بالطعام والشراب، لأن المقصود هو أن يدخل في عبادته وهو متفرغ القلب. فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. أظن أكملنا هذا، ننتقل للذي بعده. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس، نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يبسط ذراعيه، يلصق ذراعيه بالأرض مع الكفين. والسنة بل والواجب أن يرفع ذراعيه وأن يعتمد على كفيه، على راحتيه وأصابعه، وأن يجافي ما بين العضدين و الصدر أو البطن أو الجوانب. قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فهذا عنوان الكسل. تأملوا إلى هذا المصلي الذي يرتمي على الأرض وقد اعتمد على ذراعيه فكفاه في الأرض، وأيضا زاد على الكفين وضع الذراعين، فهو في هيئة شبيهة بهيئة الكسلان، وإن كان نشيطا لكن لا يدل على النشاط وعلى الاهتمام، بل هو يرمي بجسمه رميا ويعتمد على ذراعيه. فالمقصود أن الإنسان يعرف أنه في عبادة عظيمة فيكون على هيئة حسنة تصلح لي الوقوف ومناجاة الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. قال صلاة باب صلاة التطوع صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. نعم، تقدم في الدروس الماضية ذكر ما يتعلق بالتطوعات، وذكرنا هنالك أقسام التطوع، وهنا عقد المصنف رحمه الله فصلا: باب صلاة التطوع التي هي تقابل الفرض، يفعلها المصلي وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على تركها، فلهذا يزداد العبد بها تقربا وتحببا إلى الله سبحانه وتعالى. ففي صلاة التطوع فوائد كثيرة، من تلكم الفوائد أنه يحصل بها الجبر للنقصان الذي يكون في الصلاة، كما في حديث رجل من الصحابة هكذا جاء مبهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا ما نقص من فريضته. هذه فائدة بعد الصلاة، أنها تكون جبرا لما يكون من نقص فيها. ومن هذا الذي يؤدي الصلاة بأركانها وشرائطها وواجباتها وسننها ومستحباتها على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ ومن ذلكم حضور القلب، وألا يسافر بقلبه وينشغل عن مناجاة ربه سبحانه وتعالى. الموفق من وفقه الله. وهكذا شرعت التطوعات أيضا قبل الفرائض، وهذه فيها حكمة عظيمة، وهي أن الإنسان غالبا ما يكون مشغولا بأعمال دنياه وأمور أهله وأولاده، فيحتاج أن يتهيأ، فإن أعظم ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى هو بأداء الفرائض، الفرائض التي هي بمثابة رأس المال، وفيها النجاة من النار، والنوافل التي هي بمثابة الربح، ويكون فيها الرفعة في الدرجات. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأهم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى هو في أداء الفرائض، فهذه الفرائض شرع الله سبحانه وتعالى لها سنن، فإذا ابتدأ بالسنن القبلية فإنه يبدأ في الاستعداد لأداء هذا الفرض، فيحضر القلب ويتهيأ للصلاة ويطرد الوساوس، فما شاء الله يعني يتعود الإنسان ويتمرن على ملء وقته وقضاء أوقاته في طاعة الله، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أسباب دخول الجنة. ولهذا ربيعة بن كعب الأسلمي حينما قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال له أراد أن يكافئه: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا دليل على أن المحافظة على النوافل من الأسباب العظيمة في دخول الجنة. قال رحمه الله: وآكدها صلاة الكسوف. تقدم الكلام على الرواتب وأنها 12 ركعة، وتقدم على كثير من السنن، ومن السنن التي لم نتكلم أو لم ننبه عليها مع معرفة أكثركم لها وتوضع في محلها هنالك، صلاة 2 ركعة عند القدوم من السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من سفر ابتدأ بالمسجد وصلى فيه 2 ركعة. ولعل قائلا يقول: ليست 2 ركعة مقصودتين، ولكن المقصود هو أنه يبدأ بالمسجد حتى يسهل على الناس لقاه، فلو دخل في بيت لزحم الناس قد تحصل أذية، لكن يدخل في مكان واسع وهو في المسجد، من أراد أن يسلم عليه جاء. ثم قال هنا: وآكدها صلاة الكسوف. فالمصنف رحمه الله يذهب إلى أن صلاة الكسوف تعتبر من السنن، بل ومن آكد السنن. والراجح أن صلاة الكسوف كما سيأتي من الواجبات وليست من السنن. ثم جعل هذا الفصل للكلام على صلاة الكسوف. صلاة الكسوف إحدى الصلوات المشروعة، فشرعها ربنا تبارك وتعالى لحكمة، وهي تخويف العباد. فالشمس والقمر لهما مسار يجريان فيه، وذكر علماء الفلك أن الكسوف يحصل بحيلولة القمر بين الشمس والأرض، وهذا يكون في أواخر الشهر، إذا حصل يكون في أواخر الشهر إذا اقترن النيران، وأن خسوف القمر يكون بحيلولة الأرض بين الشمس والقمر، فإذا توسطت الأرض بين الشمس والقمر حصلت ظاهرة الخسوف. فإن القمر يستمد ضوءه من الشمس، فإذا كانت الأرض بين الشمس والقمر حصل الكسوف. قد يكون الكسوف أو الخسوف جزئيا، وقد يكون كليا بحسب يعني موقع هذا الذي يتوسط بين الكوكبين، فإن توسط توسطا يعني تاما اختفى نور القمر بالكلية، أو قد تختفي الشمس بالكلية. هذه يعني هذا سبب يذكره علماء الفلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو مقدر هذه الأسباب، فلا يمنع أن المسلم يعلم السبب الحسي، لكن لا بد أن يعلم أن هناك خالقا مدبرا قادرا. تأتي الأمور على وفق هيئة معينة، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا خرجت هذه الأشياء التي اعتادها الناس عما اعتادوه تخويفا للعباد. ولهذا لما حصل الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مسرعا حتى أتى المسجد، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، أو كما قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فهذه من أسباب العذاب، فإن الله سبحانه وتعالى عذب الأمم المتقدمة بالطوفان، بالزلازل، بالرياح، يعني الخسف، فإن الله يخوف بهما عباده. لا تأمن أن يكون عذابا من الله أو تكون عقوبة من الله، ولهذا شرع أن تفعل الأمور التي يدفع بها عذاب الله من الصلاة والتكبير والدعاء والإعتاق والتصدق، فصلوا وادعوا وكبروا واستغفروا وتصدقوا. وفي حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعتاق وهو في البخاري، فهذه أمور يدفع بها العذاب، هذه أمور يدفع بها العذاب. فهذه صلاة الكسوف، وقد وقعت هذه الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح مرة واحدة. نعم، وذلك يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. مات إبراهيم في العام العاشر من الهجرة، مات إبراهيم في العام العاشر من الهجرة، كما هو قول أهل السير والتاريخ. فقدر الله سبحانه وتعالى أن انكسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال بعضهم لعل الشمس انكسفت لموت إبراهيم جريا على عادة أهل الجاهلية من التوهم أو الاعتقاد أن في الحركات الفلكية تأثير على الحوادث الأرضية، كما يدعي المنجمون أن في الحركات الفلكية تأثير على الحوادث الأرضية، إذا تحرك النجم من هنا إلى هنا يحصل موت عظيم أو يولد عظيم أو يحصل غنى أو يحصل فقر أو يحصل كذا وكذا، وهذا غير صحيح، هذا دجل وهذا كذبا وافتراء وهذا رجما بالغيب. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى في تحرك هذه الأفلاك والنجوم أي علاقة بما يجري من حياة أو موت أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض في الأرض، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر كذلك. فالراجح أن صلاة الكسوف حصلت مرة واحدة، ولو حصلت في أكثر من مرة لنقل ذلك الصحابة صريحا. نعم، رويت أحاديث مختلفة في كيفية صلاة الكسوف، ولهذا حمل جماعة من العلماء أن الصلاة تكررت أكثر من مرة، منهم الإمام إسحاق بن راهويه والخطابي وابن المنذر وجماعة قالوا الكسوف تعدد، ولهذا الصلاة الكسوف من العبادات المتنوعة في هيئتها، ويشرع التنويع في أدائها، فتصلى ركعتين كسائر النوافل في كل ركعتين ركوع، وتصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وتصلى ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات أربعة ركوعات خمسة ركوعات. لماذا؟ قالوا لاختلاف الأحاديث الواردة، بينما ذهب جمهور أهل الحديث وعلى رأسهم الأئمة منهم إلى أن الأحاديث الواردة منها راجح ومرجوح، فرجحوا الكيفية المشهورة التي يعملها جمهور المصلين، وهي أن يصلوا ركعتين في كل ركعة كم؟ ركوعان. أن يصلوا ركعتين في كل ركعة ركوعان، هذه الكيفية ثابتة في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي مسعود ومن حديث ابن عباس، فحكموا على بقية الروايات بالغلط وأنها معلة، ذهب إلى هذا المذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري والبيهقي وابن عبد البر وجماعة آخرون منهم العلامة ابن القيم وغيرهم كثير، ذهبوا إلى الحكم على الأحاديث الواردة في غير هذه الكيفية بأنها إما مجملة كحديث عبد الرحمن بن سمرة أنه صلى ركعتين، أو مطلقة وجاء ما يقيدها، أو أنها خطأ وأنها معلة. فأولا صلاة الكسوف ما حكمها؟ صلاة الكسوف الراجح أنها واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين الكسوف بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا في بعض الروايات من حديث عائشة، ففي مشروعية النداء بقوله الصلاة جامعة. ثم أيضا أمر بالفزع إلى الصلاة، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وهكذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد عند أحمد، فافزعوا إلى المساجد. فهذه الأدلة تدل على الوجوب، وصرح أبو عوانة بالوجوب، وظاهر أيضا صنيع ابن خزيمة، وهناك قول للشافعي، لكن لعله يقصد الوجوب الكفائي، وهو قول طائفة من أهل العلم أن صلاة الوجوب أن صلاة الكسوف واجبة، من المتأخرين العلامة الألباني. الراجح أن صلاة الكسوف واجبة، لكن هل هي واجبة على الأعيان أو واجبة وجوبا كفائيا؟ منهم من وجه كلام أبي عوان أنه يريد بالوجوب الوجوب الكفائي، ظاهر أنه واجب فرض عين، والله أعلم. قال: وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة. نعم، ذكر صفة الصلاة، كما تقدم من السنة النداء، بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وما هو الكسوف والخسوف؟ هو ذهاب ضوء القمر أو ضوء الشمس، إما كليا أو جزئيا. فإذا حصل الكسوف أو الخسوف، يقال إن كسفت الشمس أو القمر، وانكسف وانكسف، يعني ثلاث لغات، كسف وكسف وانكسف، وخسف وخسف وانخسف، فهذه ست لغات. والأشهر يقولون والأفصح أن يقال في الشمس كسفت الشمس أو كسفت أو انكسفت، وفي القمر خسف القمر أو خسف أو انخسف. ومنهم من قال يعني يطلق على الأمرين. فسبب الصلاة هو حصول الكسوف أو الخسوف، فنستفيد من هذا أنه بمجرد حصول الكسوف أو الخسوف تشرع الصلاة. فإذا أخبر المسلمون إخبارا أن الساعة الفلانية هو وقت الكسوف أو الخسوف، لا، العبرة بالرؤية، مجرد الإخبار من قبل أهل الفلك يجعل الناس يتهيئون، أما أن الصلاة تشرع، لا، ما تشرع إلا إذا رأوا. ولو قدر أنهم قالوا الساعة 12 يحصل الكسوف ظهرا للشمس أو الخسوف ليلا للقمر، فقدر الله تلك الليلة جاء غيم، ما عرف الناس هل فعلا حصل الكسوف أو الخسوف، هل تشرع لهم الصلاة؟ الجواب لا، ما تشرع لهم الصلاة. لكن لو كنا هنا نحن في عدن عندنا غيم شديد، والإخوة مثلا في شبوة الجو صافي عندهم ورأوا القمر منخسفا، فهل يشرع لنا أن نصلي؟ لو أطبقت نحن في صحراء في قرية نائية ما عندنا تواصل حصل غيم، ما يشرع لنا الصلاة لأننا لم نرى الكسوف والخسوف. لكن لو حصل عندنا غيم شديد، وهذا قد حصل في آخر مرة، ثم مثلا في شبوة لأن ما تلقينا الخبر إلا مثلا من الإخوة في بيحان، اتصلوا وقالوا نرى أمام عيوننا القمر منخسفا، فالجواب أن هذا إقليم واحد ومحيط واحد، إذا كانوا قد رأوا الخسوف فيشرع لنا أن نصلي. لكن الكلام إذا قيل سيحصل الساعة الفلانية ولم يأتي خبر بأنه قد حصل لا تشرع لنا الصلاة. أما لو كنا هنا عندنا غيم في أبين في مثلا الضالع رأوا الخسوف فيشرع لنا. فالحامل للصلاة هو حصول الكسوف، إذا قدر الله حصل الخسوف أو الكسوف في مدة يسيرة، كان الناس في غفلة فتنبهوا لخسوف القمر بينما هم يتهيئون ينادون الصلاة جامعة وفزعوا وتوضأوا وتطهروا وأرادوا أن يصلوا فذهب هذا الخسوف، لا يشرع لهم أن يصلوا، لا يشرع لهم أن يصلوا. لو أن الخسوف كان جزئيا صغيرا وأخبر أهل الفلك أنه سيكون لمدة ربع ساعة فالصلاة تكون أيضا بقدر هذا الخسوف، يعني إذا كانوا قد جربوا أنهم يصيبون أن سيكون في حوالي ربع ساعة نصف ساعة، فالإمام يتنبه لهذا، إما أن يجعلوا ممن لا يصلي ينبههم إذا انكسف لا يصلي صلاة طويلة وقد انفرج الكسوف أو الخسوف، يصلي صلاة، لأن كما جاء في الحديث فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أو حتى تنجلي. فإذا دخلوا في الصلاة وأطالوا كما سيأتي السنة الإطالة، فخرجوا من الصلاة ولا زالت الشمس منكسفة أو لا يزال القمر منخسفا، هل يعودون مرة أخرى إلى الصلاة؟ الجواب لا، إنما ينشغلون بالدعاء والتكبير والاستغفار والتصدق وفعل الخير. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كسائر الصلوات في الكيفية، اللهم أن في الركعة الواحدة ركوعان، فيبتدأ فيها بتكبيرة الإحرام ويقرأ يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة بحد بقدر سورة البقرة، بقدر سورة البقرة، ثم يركع الله أكبر ويركع ويطيل الركوع جدا ثم يرفع، إذا رفع ماذا يقول؟ هل يقول الله أكبر؟ لأن سيرجع إلى قراءة مرة أخرى، لا، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يشرع في قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة بنحو آل عمران ثم الله أكبر ويركع، ويركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وإذا أتى بالأذكار الأخرى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يسجد الله أكبر، يطيل هذا القيام قليلا، يطيله قليلا ثم يسجد ويطيل السجود ثم يرفع ثم يسجد، ثم يأتي في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. قالت عائشة أن النبي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، فيه مشروعية الجهر بالقراءة ولو حصل في النهار، الصلاة النهارية سرية لكن شرع الجهر في هذه الصلاة لاجتماع الناس، لكون الصلاة فيها اجتماع للناس. وحديث عائشة صريح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، صلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، فهذه هي صلاة الكسوف. هل إذا ركع في الركعة الأولى قام يقرأ قراءة طويلة ثم قال الله أكبر وركع، إذا رفع هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ لا، قد استفتح. هل يقرأ الفاتحة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح وجوب قراءة الفاتحة. ومن أدرك من صلاة الإمام القيام الثاني من الركعة الأولى، من كان مسبوقا فاته جزء من الصلاة وأدرك من صلاة الإمام القيام الثاني من الركعة الأولى، فماذا يفعل بعدما يسلم الإمام؟ كم يقضي؟ الجواب أنه يقضي ركعة كاملة بركوعها، لأنه فاتته إيش؟ فاته القيام الأول، فعليه إذا قضى أن يأتي بركعة بركوعين. بعد الانتهاء من الصلاة تشرع الخطبة، وهي قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بكلمات يسيرات، ذكر لهم أن هذا تخويف من الله عز وجل لعباده، وعلمهم ما يشرع في مثل هذا الموقف، فصلوا وادعوا وتصدقوا وكبروا واستغفروا، وذكر لهم شيئا من المعاصي وحذرهم منها كالزنا، والله يا أمة محمد ما من أحد أغير من أن يزني عبد أو تزني أمته. فخطبة قصيرة تشرع يعني بعد الصلاة. وهذه الصلاة تصلى في أي وقت حتى في أوقات النهي، لأن قال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. نعم، حتى النساء يشرع في حقهن ركعتين يسلم. لا، ليس على هذا دليل. يقول بعض العوام إذا حصل الكسوف أو الخسوف يصلون ركعتين حتى ينجلي ما بهم، ليس على هذا دليل. نعم، عليك يعني. نعم، في حديث ابن عباس قدر البقرة، حتى لهذا يعني قالوا لعل الصلاة كانت سرية، لكن يحمل على أنه كان بعيدا قدر تقديرا. نعم، يقول الأخ إذا وافق صلاة الكسوف صلاة الفريضة، إذا وافق صلاة الكسوف صلاة الفريضة، هنا في أقوال لأهل العلم، وخلاصة القول أن إذا كان في الوقت اتساع فيبدأ بالكسوف لظاهر الحديث، فإذا رأيتم شيئا فافزعوا إلى الصلاة. إذا حصل هذا في الظهر الساعة 12 مثلا والنصف، تعرفون صلاة الظهر ممتدة إلى آخر الوقت إلى قبيل العصر، فيبدأ بالصلاة، ما ستزيد على 2 ساعة في الغالب، يبدأ بصلاة الكسوف حتى يعني ينتهي، ثم يصلون صلاة الظهر. لكن لو كان في صلاة المغرب وقت قصير يبدأون بالفريضة سريعا. لو كان نعم هو المغرب تقريبا يضيق الوقت، أو الفجر إذا رؤية خسوف القمر يخشون إذا أطالوا الصلاة أن يخرج وقت الفجر، فيبدأون بالفريضة. ها؟ صلاة الفرض لا، يبدأ بالكسوف ويستمر حتى إذا خشي طلوع الشمس يختصر ويسلم ويدركون الفجر. أحسنت. الأخ يقول هل الجماعة واجبة؟ يعني الجماعة مشروعة، لكن هل تكون واجبة؟ قول الجمهور من أهل العلم أنها مستحبة، أنها مستحبة، ومنهم من جعلها شرطا في صحة الصلاة، ومنهم من قال هي واجبة وجوبا كفائيا كأصل الصلاة. نعم. ها؟ لأنها في مرة واحدة، يعني يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو خطب، تقول عائشة خطب، وتقول أسماء خطب. نعم. فتشرع الخطبة وتكون قصيرة. راجح الجماعة أنها واجبة، قد يكون وجوبا كفائيا. نعم. أيه. لا، إذا اختلف الإقليم، أهل الهند، اتصل علينا واحد قال نحن في الهند الآن نرى الخسوف مسافة طويلة، كما أن لا نعتبر برؤية أهل الهند في دخول رمضان أو في دخول العيد، فهكذا في هذه المسائل، والله أعلم. قد يحصل خسوف هناك وقد لا يحصل هنا، الله أعلم. يا جماعة ما في بأس، يعني يجمع الأذكار بعد الصلاة هكذا. نعم يا أخي، تفضل. ليش؟ هم قالوا الغالب، بل نقل بعض الأئمة أنه لا يوجد الخسوف إلا في وسط الشهر أيام البدر، ولا يكون الخسوف إلا في آخر الشهر أيام الاستسرار في آخر الشهر. لكن الله أعلم، هل تعرفون سنة حصل الخسوف في غير أيام البدر؟ تعرفون هذا؟ أو تذكرون هذا؟ لا يكون إلا في وسط الشهر الخسوف. نعم. أيوة هكذا. أيوة جزاك الله خير. هذا الذي ذكره أهل العلم، لكن الله أعلم، يعني لعلهم أخذوا بالتجربة والمتابعة. أي ذكره شيخ الإسلام. نعم وغيره. فمن فاتته صلاة الكسوف ولا زالت الشمس يعني منكسفة أو القمر، فيشرع له أن يدخل في صلاة، يصلي ما تيسر. قال هل تشرع صلاة الكسوف إذا لم يتمكن من رؤية الكسوف إلا بالمنظار أو بالأجهزة لا بالعين المجردة؟ إذا أنت رأيت والمسلمون يرون معك، ما ترون كسوفا؟ لنا الظاهر، لنا الظاهر. أو تعطي المجموعة معك، تعطيهم المنظار هذا حتى يشاركونك، قد يكون فيه غبش في عينيه ولا شيء، يدعي شيئا لا يراه الناس، ينظرون إلى الشمس أو إلى القمر ما يرون كسوفا، فكيف يقال للناس صلوا؟ لكن لو رآهم مجموعة فعلا تأكدوا فيشرع، والله أعلم. مثل رؤية هلال رمضان أو العيد. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.